أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله ونفسي بي ونفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المبحث الأخير من هذا الكتاب المبارك، كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني رحمه الله رحمة واسعة. وهذا المبحث في إعجاز القرآن وما يتعلق به، وهذا المبحث من الأهمية بمكان، في وقت صار المسلمون فيه أو أكثرهم لا يعرفون دينهم ولا يقفون على أرض صلبة لكثرة المشككين والطاعنين في هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلغفلة الناس عن أصول دينه ولاغتراء هؤلاء الطاعنين حتى على الأصول، صار الكلام عن إعجاز القرآن من الأهمية لمكان. إعجاز القرآن معناه إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به. إعجاز القرآن معناها أن يثبت القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، وإذا عجز الخلق لزم أن يكون ذلك ليس بكلام المخلوقين، وبالتالي فليس بكلام محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون كلام من سواه، إذ أنهم قد عرضوا أو عرضت عليهم المبارزة فتخاذلوا وتقاعسوا ولم يتقدم أحد منهم. إذن سنخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر في نفي نسبة القرآن إليه، لأنه إذا كانت طبيعة القرآن تأبى أن ينسب إلى أفضل الخلق على أنه من تأليفه كما يقول السفهاء، فأحرى وأولى أن تأبى نسبته إلى غيره من طريق أولى أو بالطريق الأولى. ومتى سلم الدليل على أن القرآن كلام الله وحده سلمت نبوة نبي الإسلام، وسلم كل ما جاء به القرآن، وسلم الإسلام كله، بل سلمت الشرائع الصحيحة والكتب الإلهية كلها. لماذا؟ لأن هذا القرآن لم يبقى على وجه الأرض شاهد مقبول الشهادة إلا هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل نورا لنبوة الأنبياء السابقين، مقررا لنبوة الأنبياء السابقين وأديانه أو شرائعه، ومصححا للأغلاط، أغلاط المحرفين. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إعجاز القرآن، إعجاز القرآن. فإذا قلنا تعالوا وهذا هو القرآن، يتحدى. وعددوا عن هذا التحدي أجمعون كلهم الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يزال التحدي قائما هذه القرون الطويلة ولم يظهر أحد. ما هي وجوه إعجاز هذا الكتاب؟ وجوه إعجاز القرآن. الوجوه في الإعجاز كثيرة جدا، كثيرة جدا، يعني كما من ناحية اللغوية، من نواحي مناقشة القضايا الاجتماعية السياسية الاقتصادية، أمور الأسرة، أمور النساء، أمور الأطفال. لو اتكلمنا عنه كتشريع، اتكلمنا عنه كلغة، اتكلمنا عنه ما فيه من إعجاز علمي أو طبي أو غيره، فوجوه الإعجاز كثيرة. ولكن نريد أن نسلط الضوء أولا على الوجه الأول الذي ذكره المصنف، وهو لغة القرآن وأسلوب القرآن. أسلوب القرآن ده كان مبحث طويل تكلمنا عنه في 4 دروس تقريبا الماضية، فلا مجال للتفصيل فيه. هذا الإعجاز يقول، وهذا التحدي وهذا الوجه من وجود إعجاز اللغة، تحدى به الكتاب أساطين الفصحاء، وأعيا به مقاويل البلغاء، العرب 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 أهل هذه الصناعة، عجزوا عن معارضة القرآن. فإذا عجز العرب عن ذلك فغيرهم أشد عجزا وأفحش عيا. القدر المعجز من القرآن، رب العزة سبحانه وتعالى تحداهم بالكتاب كله في سورة الطور، قال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يأتوا بكتاب كهذا الكتاب إن كانوا صادقين. إذا جئتم بكتاب كالقرآن، إذا جئتم بكتاب كالقرآن خلاص، إذا في احتمال أن محمد صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو استعان بأحد، فيكون ليس الكتاب محل إيه؟ محل إعجاز. لكن إذا عجز العرب جميعا سابقا ولاحقا عن ذلك، فتقرر أن الكتاب ليس من عند البشر، وأن الكتاب كتابه سبحانه، وأن الكلام كلامه عز وجل. انقطعوا فمد لهم الحبل وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ هل فعلا لما تقف في موقف العجز عن الاتيان بعشر سور من مثل هذا الكتاب، هل إذا عجزتم عن ذلك جميعا يكون هذا مدعاة أن تعلموا أنه أنزل بعلم الله وأنه كلام الله، وحينئذ يأتي لهم التوبيخ أو الاستفهام التوبيخي: فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون إذ قد ظهر لكم حقيقة أنه ليس كلام بشر؟ فأنتم أصحاب اللغة، أنتم صناعها المتقنون لها، ولم تستطيعوا. أجمعون فلم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور مثله. بالمناسبة من اللطائف، قالوا إن سورة هود في الترتيب السورة 11، فقال لو فأتوا بعشر سور من مثل، يعني قبل هود 10 سور. وهذا الكلام إعجاز في نفسه لو كان هذا هو المراد. لماذا؟ لأن القرآن لم ينزل بهذا الترتيب أصلا، ليس هذا ترتيب النزول الموجود في المصحف. فإذا وضعت آية في هذا الموضع وتكون بهذا الإتقان فعلا قبلها 10 سور، فهذا مما يشير إلى أنه ليس من إعداد البشر ولا من تأليف البشر. فلما عجزوا طاولهم مرة أخرى وأرقى لهم الحد إلى آخره، وقال في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. التحدي بالحديث كله، بالكتاب كله، تحدي بعشر سور، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ائتوا بسورة ثم انظروا لو دعوتم شهداءكم ودعوتموهم إلى هذا الكتاب، الشهادة من عندكم، يشهد شاهد من أهلكم من علمائكم وعقلائكم، واعرضوا عليهم هذه السورة. ائتوا بسورة كسور هذا الكتاب واعرضوها على علمائكم وشهدائكم وعقلائكم فانظروا ماذا يقول، هل يصدقونكم او لا يصدقون. طبعا اذا جاء الشاهد منه ليستدل على كذب ذلك وانه لا يظهر القران في شيء، حينئذ يظهر العاجز. فاذا كان اذا تحداهم اصغر شيء به بسوره. وهنا ناقش المصنف امرا ما كان يخطر ببالي ان التحدي المقصود منه ذلك، ولكن هذا ما ذكره. قال: فيتبين لك ان القدر المعجز من القران هو ما يقدر باقصر سوره منه. اقصر سوره، سوره ليه؟ الكوثر. كم ايه؟ قال لك: فكان التحدي ان ياتوا بسوره مكونه من ثلاث ايات، من ثلاث ايات. قال لك: لان اقصى تحدي ورد في هذه الايه، قال: فاتوا بسوره من مثله، اللي قلناه في المرة الماضية في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ينطبق هنا أيضا. فأتوا بسورة من مثله، يعني هتأتي من القرآن بمثل القرآن، وهذا المثل الذي ظهر هات منه إيه؟ هذه السورة. وهذا بيان الثلاث أقوال أو الخمسة اللي ذكرناها المرة الماضية تنطبق هنا أيضا. ده معناه إن مفيش مثله أصلا، مالوش مثل. قال: فالقائلين بأن المعجز هو هو كل القرآن لا بعضه، هؤلاء المعتزلة أن المعجز هو القرآن كله، قال هذا الكلام باطل. المعجز سورة منه، سورة منه تعجز الكفر. وقال بعضهم: كل ما يصدق عليه أنه قرآن ولو كان أقل من سورة يكون معجزا. أيضا المصنف رد هذا القول: ما كنت أفهمه، فأتوا بسورة من مثله ولا يستطيعون أن يأتوا ولو بآية من مثله. ولكن المصنف قال التحدي بسورة، وأصغر سورة ثلاث آيات، توقف عند النص كأنه ظاهري في هذا الموطن. قال: فأتوا بسورة من مثله، خلاص. وأصغر سورة عندنا سورة الكوثر وثلاث آيات، يعني هاتوا سورة ثلاث آيات. ولعل هذا يخدمه كما سيأتي الآن ما فعله مسيلمة الكذاب، أن كان السور اللي بيأتي بها ويدعي أنها من النبوة كانت يحاول يكمل الثلاث آيات، يكمل الثلاث آيات. وسنرى الآن أمثلة. إذن الخلاصة أن القدر المعجز من القرآن قال المصنف هو كم سورة، لأن هذا أقل ما ورد. لكن لو، وسيأتي في كلامه ما يشير إلى هذا، لو جئنا بآية وطلبنا أن يأتوا بمثلها وما فيها من إعجاز أيضا لا يستطيعون. ولكن قال التحدي ورد بماذا؟ قال أقل ما ورد فيه التحدي في القرآن هو السور، والله أعلم. هل ظهر من يعارض؟ هل ظهر من يحاول؟ الجواب نعم، ظهر من يعارض القرآن. القرآن تحدث، لو لم يظهر متحدي فهذا وحده كاف، هذا وحده كاف. ولكن ظهر معارضون، منهم مسيلمة الكذاب، زعم أنه أوحي إليه بكلام كالقرآن، فأضحك الناس وظهر عجزه. فمما ذكر قال بعد أن طلع على الناس وفكر وقدر: فقتل كيف قدر. لا أقول أن الآية نزلت فيه، ولكن أستخدم ألفاظ القرآن، يعني: إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر. وقال: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا فالخافزات خبز. طحن وعجن وخبز هموا على بطنه، فعجن عجنا شديدا. قال: وأنت خبير بأن مثل ذلك الإسفاف ليس من المعارضة قليل ولا كثير. أين محاكاة الببغاء من فصاحة الإنسان؟ وأين هذه الكلمات السوقية الركيكة من ألفاظ القرآن الرفيعة ومعانيه العالية؟ شتات شتات. ولكن هنا الرافعي رحمه الله وهو حجة في اللغة وفي الأدب يقول إن مسيلمة لم يرد أن يعرض للقرآن من ناحية الصناعة البيانية. لا، ده ما كانش قصده إنه هيظهر البلاغة والبيان وإنه هيأتي بآيات تشبه آيات القرآن، لأن هذا كان أوضح من أن يلتبس على العرب. يعني العرب مش اللي هيقبلوا والطاحنات طحنا والعجنات عجنا، العرب مش هيقبلوا الكلام ده. يعني ممكن يقبل في كذابين اليوم، صحيح قول اي حاجة يقول لك الله حاجة جميلة ما شاء الله اللغة العربية عنده تمام، يقول لك الشيخ ابراهيم ما شاء الله في اللغة، اللغة ايه اصلا؟ فين اللغة دي؟ ما تلاقيش لغة خالص وعمال يمدح في اللغة لانه ما يعرف لغة اصلا. واضح؟ فالجاهل لما يتكلم في باب هو اجهل الناس به لما يتوقع منه ما يفضل منه حكم بانصاف. فمسيلمة ما كان في عصورنا، يعني اذا كان اللي في عصورنا ضحكوا على كلامه. فالرافع يقول كلامه مش المقصود به انه بينازع ان هذا من البيان والبلاغة كبلاغة القرآن ابدا. ثم قال لانه لا يستطيع التلبيس على احد من العرب بهذا الكلام، لا يستطيع، انما اراد ان يتخذ سبيله الى استهواء قومه من ناحية اخرى ظنها اهون عليه واقرب تأثيرا في نفوسهم. ايه هي؟ رأى العرب تعظم الكهان في الجاهلية، بتعظم الكهان وعامة أساليب الكهان في السجع، يجيب لك أبيات فيها إيه؟ فيها سجع أو كلمات فيها سجع، يزعمون أنه من كلام الجن. إحنا مش ببلاغة العرب ولا ببيان العرب ولا بفصاحة العرب، إن ده مش كلامنا، ده كلام إيه؟ ده كلام الجن، فده عند الجن بلاغ. فأراد أن يبين لهم إن محمد كاهن، أن محمدا كاهن، وإنما شبه الكهان وإحنا الثلاثة سواء، أنا والكهان ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كقولهم يا جليح أو يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، بخاري في المناقب في إسلام عمر. قال فكذلك جعل يطبع مثل هذه الأسجاع في محاكاة القرآن ليوهمهم أنه يوحى إليه كما يوحى إلى محمد، كأنما النبوة والكهانة ضرب واحد، وعلى أنه لم يفلح في هذه الخيل أيضا، فقد كان كثيرون من الشاعر يعرفون بكذبه وحماقته ويقولون إنه لم يكن في طاعته الكهانة حاذقا ولا في دعوى النبوة صادقا، وإنما كان اتباعهم إياه كما قال قائلهم كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. يعني بكذاب مننا ومن قبلتنا أحسن من إيه؟ صادق من قبيلة أخرى. يعني أرادوا العزة والشرف، يعني إحنا فينا نبوة وإحنا كمان أهو، رغم علمهم أن هذا ليس بكلام نبوة، لكن يبقى كذابوا من عندنا أحسن من صادق من عندهم. هذا مذهبه. طيب في حد تاني كان عنده معارضة ومحاولة؟ قال يروي التاريخ أن أبا العلاء المعالي وأبا الطيب المتنبي وابن المقفع حدثتهم نفوسهم. تعرفوا الثلاثة دول؟ ما سمعتوش عنهم؟ دول في اللغة حاجة متينة. حدثتهم نفوسهم مرة أن يعارضوا القرآن، فما كانوا يبدأون هذه المحاولة حتى انتهوا منها بتكسير أقلامهم وتمزيق صحفهم، لأنهم لمسوا بأنفسهم وغورة الطريق واستحالة المحاولة. قال المصنف رحمه الله وأكبر ظني وظن الكاتبين من قبلي أنهم كانوا يعتقدون من أعماق قلوبهم بلاغة القرآن وإعجازه من أول الأمر. ثم أرادوا إيه؟ قال أرادوا أن يضموا دليلا جديدا إلى ما لديهم من أدلة ذاقوها بحاستهم البيانية من باب ولكن ليطمئن قلب. يقول لا، ده ما كانش عندهم شك إنه إعجاز، لكن قالوا نحاول هذه المحاولات عشان نثبت يقينا ان الامر مستحيل، واحنا حاولنا وفعلا مستحيل. عايز يقول ما كانش شك منهم في ذلك، وانما كان زياده في يقينهم بان هذا الكتاب لا يستطيع ان يؤتى بمثله، وهذا كلام ساقط لو صح عنه. الاول طبعا اكثر منه سقوطا انهم يحاولوا منازعه القران، ثانيا لو كانوا حاول هذا لاثبات او مزيد يقين ودليل ايضا يكون كلاما ساقطا، ولكن التحدي مفتوح. التحدي مفتوح، باب التحدي مفتوح لمن استطاع ان ياتي بمثله. فإن لم يتذوق أمثال هؤلاء بلاغة القرآن وإعجازه أو إعجازه فمن غيرهم؟ وممن حاولوا ذلك أيضا قريبا في الأيام السابقة أو في السنين الماضية زعماء البهائية والقديانية، والبهائية خلاص أصبح لها قدم وإقرار لهم في بلدنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، كانوا قد وضعوا في السنين الماضية كتبا يزعمون أنهم يعارضون بها القرآن، ولكنهم خافوا وخجلوا أن يظهروها للناس فأخفوها، ولكن على أمل أن تتغير الظروف ويأتي على الناس زمان تروج فيه أمثال هذه السفاسف إذا ما استحر فيهم الجهل باللغة العربية وآذى بها والدين الإسلامي وكتابه، ألا خيبهم الله وخيب ما يأمرون. لعله ونسأل الله ألا يكون يحصل هذا في هذه الأيام، خلاص أصبح لهم صوت، أصبح لهم عين، أصبح لهم مكانة، والناس أصلا عندها خواء فكري ما يعرفون أصلا دينهم ولا أصول دينهم، فكل من فتح لهم أي باب وأغراهم بمال أو نحوه سيقبلون كلام أو سيقبلوا كلام. فلعل هذه الترهات وهذه السفاسف التي خافوا أن يظهروها في وقت من الأوقات السابقة لعلهم يظهرونها هذه الأيام حتى نكون على حذر منها، يظهرون هذه الأيام يغيرون فيها ويبدلون، يزعمون أنهم عارضوا القرآن، عارضوا القرآن، وهيجد لهم مشايعين كما رأينا في الشاشات ازاي جي ناس بقى من امريكا وناس من انجلترا وبيهنوهم ان اصبح لهم عيد واصبح لهم ديانة واصبح لهم كذا، كل هؤلاء المرتزقة والعملاء هيأتي امثالهم كثير يشجعونهم ويؤيدونهم وما صح ده هو دوت، واحنا نشوفه ظهر وظهر، ويظهر ناس مطبلطية ومزمرطية كثير جدا يترقبون ويتربصون بلا الدوائر، سينفخون في كير ذلك ويشعلون نارا. فينبغي أن نكون على حذر، لأن لم نكن على الآن بدراية ديننا ووصول ديننا وكتاب ربنا وما معنى بلاغة وما معنى لغة العرب وإتقان هذه اللغة حتى نرد هذه السفاسف، فمن إذا معارضة القرآن، هناك محاولات دائمة لمعارضة الكتاب، مش مسألة انقطعت، وإن كان المحاولات كلها فاشلة ابتداء يقينا فقد عجز البلغاء عنها فكيف بهؤلاء، ولكن نكون على حذر في هذه الأزمنة التي انتشرت فيها الفتن. قال المصنف ترجم وقال في القرآن آلاف المعجزات. احنا قلنا التحدي عند المصنف بايه؟ بسورة، ده أصغر سورة اللي هي ثلاث آيات سورة الكوثر مثلا أو مثلها. طب عدد سور القرآن 114، فالتحدي ب 114، دي 114 معجزة، هذه 114 معجزة. طيب إذا تبين أن أصغر سورة ثلاث آيات، إذا لم نتحدث سورة 200 آية ولا 286 آية، إذا الإعجاز يكون إيه؟ أقوى. طيب لما يكون للقرآن الخصائص، وذكر سبع خصائص في سور القرآن تميز بها عن سائر أكاليم العرب، وعرفنا الفرق بين الأسلوب وبين المفردات والتراكيب اللغوية، فإذا كان الأسلوب نفسه فيه سبع أساليب لم يعهدها العرب ولا يعرفون يتكلمون بها فأعجزهم، فشوف السبع أساليب لما تطبقها على إيه؟ على 114 سورة، منها سور أطول من سورة الكوثر بكثير جدا، يعني ممكن تكون مثل سورة الكوثر 3000 مرة 4000 مرة. طيب شوف لما تطبق بقى كل وجه من وجوه الإعجاز، إعجاز علمي ولغوي وتشريعي و لما تطبق كل هذه الألوان على كل سورة من هذه السور، فقال المصنف فهي آلاف المعجزات. آلاف المعجزات، إذا كانت الآيات حوالي 6200 تقريبا 6600، وهذا العدد الكبير، وفي كل آية من البلاغة وفي كل آية من الإعجاز العلمي أو الإعجاز التشريعي أو فعدد معجزات آلاف، فسبحان من يجعل من الواحد كثرة ومن الفرد أمة، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهذا كاف وحده في بيان صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن. وهذه المعجزة أو المعجزات خالدة، مش معجزة لوقت دون وقت، لا، هذه المعجزة اللغوية، هذه المعجزة في أسلوبه باقية أبدا، يتحدى بها في كل عصر وفي كل وقت، مش في وقت دون وقت. ومن هنا يظهر الفرق جليا بين الآيات والمعجزات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين معجزات إخوانه الأنبياء عليهم أزكى الصلاة والسلام. لأن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وحده، هذه الآلاف المؤلفة، متمتعة بالبقاء إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، حتى يرث الله الأرض ومن عليه. لكن معجزات سائر الرسل تكون إيه؟ محدودة، قصيرة الأمد. إحنا ما رأينا كيف يحيي عيسى الموت، ولا كيف ينبئهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم، لم نرى كيف يبرئ الأسماء والأبصار. إنما كانت هذه آية ومعجزة لمن؟ رأوه وعاصروه. وأما الآن فليست موجودة هذه الآية، من يطلبها الآن لا يجدها إلا في خبر من كان، ولا يستم له شاهد بهذه الآيات وهذه المعجزات إلا القرآن. يعني لما نشوف سند الكتب أسندها اللي وصلتنا إلى أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، وكان يبرئ الأكمه والأبرص، وكان يخلق من الطين كهيئة الطير، ومثل هذه الآيات. لما نشوف الكتب أسانيد الكتب سنجدها أسانيد ساقطة، مش هنجد كتاب بسند صحيح متواتر يثبت هذه المعلومة إلا القرآن. فإثبات معجزات الأنبياء السابقين لا تثبت إلا بهذه المعجزة. يبقى كأن القرآن، هذه المعجزة البيانية اللغوية، بما حوته من أخبار هؤلاء الأنبياء رضوان صلاة الله وسلامه عليهم، معجزة أخرى، كأنه ضم كل هذه المعجزات. إذ جاء الخبر عمن لا يعلم الأخبار ولا يعرف التاريخ، محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي نقل هذه الأخبار، فصحت نسبة ذلك إلى غير البشر. فتلك نعمة يمنها القرآن على سائر الكتب، على سائر، قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هنا وقفة في كون معجزة القرآن باقية خالدة، وهذه المعجزة والقرآن موجود وتؤيده وتعززه إلى قيام الساعة، حتى لا يكون لأحد عذر في ترك هذا الدين. حسوا العذر، المعجزة قائمة وباقية، والتحدي قائم وباقي، فكل من خالجته الوساوس والخواطر الفاسدة، تمام، تعال انت موسوس، تعال ادي القرآن، ايتي بمثلي، ادي القرآن، هات على مر العصور من اتى بشيء من مثلي، بسورة من مثلي، حينئذ فقط يطمئن قلبه مثل هذا الموسوس، خلاص يبقى واضح ان الكتاب معجز، فيبقى الكتاب حجة عليه الى ان تقوم الساعة. طيب، من رحمة الله ان هذا الكتاب كان باللغة العربية، لماذا؟ لان هذه اللغة حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد بلغت لدى العرب اوج عظمتها، ما فيش لغة خدت مكانة واهتمام على مر التاريخ كاللغة العربية في هذا الجيل اللي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر لغة لاقت اهتمام لدرجة أنه كان رسالك كما ذكرت لكم أكثر من مرة، كان بيعقد أسواق ليست للبيع والشراء، إنما هذه الأسواق عقدت فقط كل شاعر من كل قبيلة يأتي بما عنده، بيت واحد يرفع قبيلة للسماء عندهم، وبيت واحد يقصدها ويجعلها من أذل القبائل، يعني ناس عايشة للهم. العز والسلطان عندهم، العز والسلطان في مهارتهم في هذه اللغة. أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وكانت اللغة لها سجية تطلع منه لوحدها كده ماشي كده يقول شعر، صحيح ماشي يقول شعر في أي موقف في أي حدث، تلاقي القصائد والمعلقات عرب، هي دي وظيفته، يتغزل في معشوقته شعر، الفرس وصف الفرس شعر، معركة والمعارك شعر، لا ده في وسط المعركة يقول الشعر، مش واحد قاعد في القمر وماسك القلم وبيكتب، لا في وسط المعركة يقول الرجال والنساء الشعر في وقت الشدة. فكانت اللغة لهم ايه؟ سجية، طبيعة، طبيعة، هذه الطلاقة والفصاحة صارت لهم سجية وطبيعة، مش رسالة ورقة وقلم وقواعد وأصول وتركيبات ونظوم، لا ده سجية طبيعة تلقائي يخرج منه الشعر، ولما تيجي الغلطة ترد على طول عنده يمسكها، لا مش الغلطة، لما تيجي الكلمة الغير مناسبة يديك بدائل بدل الكلمة عشرة، يقول لك قال كذا، وهم واقفين في السوق كده في سوق عكاظ أو مجنة أو دمجاج، وهم واقفين في السوق فلان قال المعلقة بتاعته 300 بيت ولا 400 بيت، يروح ده مسمعها لك ويقول لك ولو قال كذا لكان أولى أن يقول كذا، ولو قال كذا فأولى به أن يقول كذا. اللغة السجية ده من فضل الله ورحمته، أعلى لغة تم بها قومها ونالت هذه المكان، خلاص اعتزال. وكان هذا الشعب العربي قد استكملت له حين ذاك ملكة في النقض والمفاضلة، مش بس نقول، ما هو ممكن واحد يقول وما عرفش ينقض، وممكن واحد ينقض وما عرفش يقول، اسأل الكلام في الكلام ده أساتذة اللغة العربية، ينقض أبيات شعر تقول طب انت بيتين شعر ما يعرفش يقول، فاهمين ازاي؟ ففي اللي عنده مهارة في النقض والمناضلة، وواحد عنده مهارة في الإلقاء والتأليف، واخد بالك؟ لكن كان يجتمع للعرب الأمران، يجتمع للعرب الأمران، فكانت تؤهله بسهولة ويسر للحكم على جيد الكلام وزيده، ووضع كل كلمات كل كلام في درجته من العلو أو النزول. وترجع براعتهم في هذه الناحية إلى أنهم كانوا قد وقفوا عليها حياتهم، والتمسوا من ورائها عظامتهم، وعلقوا عليها آمالهم. زمن اليوم إحنا كل واحد عايز ياخد شهادة، واللي ياخد ماجستير ياخد دكتوراه، طب يا عم هتعمل بيها إيه؟ مفيش وظائف، مفيش كذا، مش هتسيب بيها شيء، يقول لك لا ده المبارزة الآن في الشهادات. كانت المبارزة عندهم في اللغة، هي دي الحاجة اللي يوصل لها يبقى وصل، يتنافسون عليه. قال وكان الشعب العربي مطبوعا أيامئذ على الصراحة في الرأي، لا يعرف النفاق ولا الزبزبة، على طول يخبطهم، ما يعرفوش حكاية نفاق وزبزبة، رأيه صريح حتى لو على نفسي، كان عندهم صدق يا أخواني شديد، كان عندهم صدق شديد. وكانوا فوق ذلك شجعانا يأنفون الذل ويعافون الضيم مهما كلفتهم سجاياهم هذه من بذل مال وسفك دم. بيوصف لك الأحوال اللي نزل فيها هذا القرآن، الذي نزل فيها هذا القرآن، فلما نزل القرآن لم يسع هذا الشعب الحر الصريح الأبي المتمهر، مش الماهر، المتمهر في لغته، أسلوب الشيخ عالي جدا في اللغة العربية، المتمهر في لغته، إلا أن يلقي السلاح من يده ويخضع لسلطان هذا التنزيل وبلاغته. كانوا فعلا بيبقوا واقفين كده زي اللي واقف بسيف مستني غلطة في أي كلمة، مستني غلطة في أي كلمة، وما بيعرفوش المداهنة، غلطة على طول يقول يضرب. قال ويدين له ويؤمن به على إدراك ووجدان بعد أن ذاق حلاوته ولمس إعجازه وحكم بملكته العربية الناقضة وصراحته المعروفة وشجاعته النادرة أن هذا الذكر الحكيم لا يمكن أن يكون كلام مخلوق من البشر ولا غير البشر، إنما هو تنزيل من حكيم حميد. ده كلامهم هم، كلام ده ما هو بقول بشر، ما هو بقول بشر، مش ممكن يكون قول احنا البشر، احنا صناع اللغة، احنا اللغة دي لساننا احنا، ما نعرفش نقول الكلام ده. والقبائل كلها والبلغاء والفصحاء والصغار والكبار والرجال والنساء، كل ده كان اقرارا، كان اقرارا منهم بذلك. وبالتالي يا اخوان هذه الشهادة تبقى شهادة للعالم كله. ده وجه بقى ده قلنا في الاول انه من رحمة الله انه جاء في هذا العصر لهؤلاء القوم. قال المصنف كما يتلقى او يتلقى بالقبول شهادة رجال التحكيم في هذا العصر ثقة منه بشمعنا احنا نريد لجنة التحكيم في باب معين. الاول عشان لجنة نقبل تحكيمها مطلوبة كذا حال. اولا ان يكون هؤلاء المحكمون يحسنون هذا الفن ويحسنون المقارنة والموازنة والنقد، مش كده؟ دي رقم واحد. اثنين ان يكونوا عادلين، لا يعرفون المحاباة ولا المداهنة، لان لو حاب يداهن مش هيحكم صح. طب اذا كان الحكم عدوا المتقن البارع الحاذق، خلي بالك حاذق بهذا الامر بهذه اللغة، وبالتالي امنا انه مش هيداهن لانه ايه؟ لانه عدو. فهؤلاء ما كانوا يرضون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ده متربصين وعايزين يردوها باي وجه، وكان وجوه الرد الحقيقية عندهم مش السلاح، ده وجوه الرد الحقيقية ان واحد يرد عليه بقرآن مثله، يبقى ده الرد الحقيقي. خلاص محدش كان هيقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ايه اللي خلى العرب يتهافتون ويقبلون؟ مفيش حد عايز يرد، عجزوا جميعا. خلاص مش كلام بشر، وهذا حق، وهذه طريقة حقيقة، وحق ما شهدت به الاعداء، وهؤلاء هم الأعداء. فأسلوب القرآن أعلى وأجل من أسلوب الأحاديث. طبعا ده كلام الله وهذا كلام مخلوق صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان قوله له بوحي من الله، لكن في النهاية كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلام الله ده خارج عن محيط الطاقة البشرية تماما، الإله الحق. وإن بلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في جودته وروعته وجلاله وجمعه للألفاظ المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية لا يعدل ألفاظ ليه؟ ولا أسلوب القرآن طبعا، ده قولا واحدا، ده قولا واحدا. وبالتالي يا أخوان عايزين نشوف في نشأة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يقولون انه كلام محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يقول خلاص احنا ما عندناش من الشبهات دي، لكنها للاسف صارت تثار بين الشباب. يعني عدم الطعن في القران يعني يحدثوني الثقات العاملون، يحدثهم الثقات العاملون في مدارس مصر 2000 الحديثه، ان هم دلوقتي الإخوة الطيبين الملتزمين حول صلاة الدين يوصلوا للأطفال إزاي إن محمد رسول، وإزاي إن القرآن ده كتاب حق من عند الله. هذا غاية طلبتهم، لأن الأولاد بيعطوا خلاف ذلك، تدريس على المناهج الأمريكية ويفهمون إن النبي محمد ده مش رسول صلى الله عليه وسلم. فغاية طلبتهم الآن هم يوصلوا الأولاد إن هو ده الرسول الخاتم، وإن القرآن كتاب حق، وده طبعا مش عارف عربي، هم درسوا لغات بيتكلموا لغة أجنبية، والعلوم كلها باللغة الأجنبية، والتقدم جاي لهم من بره أجنبية، وغاية أملهم إنه يأتي الأستاذ فلان أو البروفيسور فلان من أمريكا فأصبح إلها لهم يعبدونه من دون الله. ولأجله طعن في القرآن وفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فبنتكلم في الكلام ده مش بنتكلم عن كلام بعيد عننا يا إخواني. لا، شبهات أصبحت مثارة في مجتمعاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشأ بينهم لا يعرفون عنه الخطابة ولا الكتابة ولا الشعر، لم يشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم لا في هذه المعارض ولا في هذه الأسواق التي كانوا يقيمونها للتسابق، كل ما اشتهد به قبل النبوة صلى الله عليه وسلم أنه كان صادقا، لم يجربوا عليه كذبا، أمينا ما خان أبدا. فما كانوا يقولوا محمد صلى الله عليه وسلم أنه الشاعر المحرير ولا الكاتب اللي كذا ولا اللي كان يقف في الأسواق وأي حد يقول قصيدة، ما عرفوا عنه هذا أبدا. 40 سنة ما سمعوا عنه ذلك فضلا عما بعده. كل اللي يعرفوه عن محمد أنه رجل حاله صادقا أمينا، حتى سموه الصادق الأمين، هذه هو أمي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعرفون عنه علو الأخلاق، فهل يعقل أن رجلا سلخ عهد شبابه وكهولته على هذا النمط؟ احنا قلنا الكهولة يعني ايه؟ ما بين الشباب والشيخوخة، يبقى دي شباب، كهولة شيخوخة. شباب وكهولة لم يعهدوا عليه ذلك، يأتي في سن الشيخوخة فينافس العالم كله ويتحداه بشيء من لدن، هو ما نافس أحدا ولا تحداه، بل كان حييا متواضعا لا يستطير على خلق الله صلى الله عليه وسلم. هل يتصور أن هذا الإنسان الكامل يتورع عن الكذب على الناس في صباه وفي شبابه وفي كهولته، ثم يجيء في سن الشيخوخة فيكذب أضع الكذب على الله؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنذر مثل ما أنذر الله. يعني هو في شبابه ما كان يصدق على البشر، ما كان يكذب على البشر، بعد شبابه وكهوله وهذه السن الطويلة يكذب على الله عز وجل؟ ما كذب على البشر، ما عهد عليه كذب، فكيف يكذب على الله؟ هل يتصور فيه ذلك بأبي هو وأمي؟ هل يتصور ذلك فيه صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة بعد أن عاش فترة الشباب في هذه الصورة؟ إذن وجود كلام الله، وجود القرآن كلاما متلوا لم ينقص منه كلمة ولا حرف، لرحمة واسعة من الله بعباده لم تتسنى لأي كتاب في أمة إلا هذا الكتاب القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عظيم في هذا الباب، حديث في الصحيحين، ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إن المعجزة إيه؟ باقية. كل نبي معه آيات يؤمن عليها البشر. طيب مات النبي بالآيات التي كانت معه خلاص. طب إذا كانت الآية باقية بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ فبقي دخول الناس في هذا الدين أكثر، لأنهم يرون المعجزة كل يوم، فكان أكثرهم صلى الله عليه وسلم تابعا يوم القيامة. إذن هذا هو الوجه الأول، وجه البلاغة، اللغة، الأسلوب الذي جاء به القرآن كان معجزة. الوجه الثاني، طريقة تأليفه. يعني ايه تأليفه؟ قلنا قبل كده تأليف القرآن يعني طريقة جمعه وترتيبه، هو مؤلف يعني مجموع من كذا وكذا وكذا. كيف كان؟ هل نزل القرآن جملة واحدة؟ احنا خدنا فصل طويل جدا في تنزلات القرآن. كانت تنزلات القرآن ايه؟ كان تنزل تدريب تنزل من رب العزة الى بيت العز في السماء الدنيا، وتنزل من السماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نزوله لم يكن جملة واحدة من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان مفرقا منجما على أكثر من 20 سنة، وكان النزول على حسب الوقائع. يعني يتنازع رجل وامرأته فتنزل الآية، يحصل مناقشة بين الصحابيين تنزل الآية، موقف من النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك تنزل الآية، موقف من النبي صلى الله عليه وسلم في مع صحابي من الصحابة كما هو في حادث الأعمى ينزل الآية. يبقى كان بينزل حسب الوقائع والدواعي المتجددة، تمام؟ يبقى بالتالي حصل موقف ونزلت آية، حصل موقف ونزلت آية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بتنزل هذه الآيات منجمة مفرقة يقول ضعوها في موضع كذا من سورة كذا. هو بشر لا يدري ما ستجيء به الأيام، ولا يعلم ما سيكون في مستقبل الزمان. عشان يقول حط الآية دي هنا، ما يعرفش ايه الحدث اللي هيحدث بعد ذلك، وايه الآيات اللي هتنزل عشان يخلي الآية الثانية دي بعدها أو قبلها أو في سورة أخرى. أنتوا فاهمين الكلام يا إخواني؟ يبقى أولا نزل مفرق، ثانيا كان نزوله حسب التداعيات أو الوقائع، في كثير من الأشياء لها أسباب نزول. طيب وضعها لم يكن بالترتيب هكذا، واحد اثنين مثلا احداث سنة واحد احداث سنة اثنين، لا القرآن مش كده، القرآن مش كده. تأتي الآية ممكن تكون من اوائل ما نزل، اول ما نزل القرآن ايه؟ اقرأ. هل هو في اول المصحف؟ في الاخر خاص. اخر ما نزل في سورة على الصحيح قول الجمهور البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، الآية. وهذه في سورة البقرة، ومش في أول سورة البقرة ولا في آخر سورة البقرة، ده آية في وسط سورة البقرة. إذا الآيات نزلت مفرقة، نزلت تبع حوادث وتداعيات ومواقف للصحابة أو لغير الصحابة. ثالثا كان يؤمر أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في سورة كذا في مكان كذا، والنبي لا يعلم الغيب. مر العمر الطويل سنة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين على هذا العهد، وإذا القرآن كله بعد ذلك يكمل ويتم وينتظم ويأتلف وينسجم لدرجة أن أصبح من ضروب إعجابه ما فيه من انسجام ووحدة ترابط الصور. آية نزلت في الإسلام وآية في الإسلام ونزلت كلهم في سورة واحدة. هتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي هيحدث؟ ما يعلم الغيب. ورغم ذلك تلاقي الآية في موضعها. ثم لا تستطيع ان تجد فرقا بين الصور التي نزلت جمله واحده والصور اللي نزلت مفرقه. تقرا الصوره كده ما تعرفش ان الايه دي كانت في موطن ثاني خالص قبلها بست سبع سنين. فسوره البقره مثلا نزلت بضعه وثمانين نجما في تسع سنين. المصنف معلق تعليق ظريف في الحاشيه، قال وجه نزولها في تسع سنين انها جمعت بين ما نزل في مبادئ السنة الثانية للهجرة كآيات تحويل القبلة، فكانت في السنة الثانية من الهجرة بنص الحديث في الصحيحين، وبين آيات تشريع صوم رمضان، وبين آخر القرآن نزولا على الإطلاق. يبقى السنة الثانية للهجرة، خلي بالك هو عاش في المدينة كم سنة؟ تمام. يبقى السنة الثانية للهجرة وآخر آية نزلت، جاي تتكلم عن كام سنة؟ لو حسبت الثانية يبقى تسع سنوات. في سورة البقرة ما نزلتش مرة واحدة، ده منها آيات نزلت بعد أول آية مثلا نزلت على الأقل بكام؟ بسبع ثمان تسع سنوات. في النهاية تقرأ سورة البقرة وتتكلم عن الوحدة الموضوعية أو وحدة سورة البقرة أو ارتباط أولها لآخرها وما صنف في ذلك وما في ذلك من إعجاز من ترتيب الآيات أو ترتيب المواضيع، ولا تشعر بفارق. مين من البلغاء والشعراء والأدباء يقول بيت شعر من سنة وبيت تاني من سنتين وثلاثة واربعة وخمسة؟ لا ده مش بيت شعر من عندي، ده بيت شعر على حسب موقف حصل، حصل لابنه كذا، حصل لزوجته كذا، حصل لجاره كذا، وتتحط الموقف في موضعه ويتجاب كلامه أو شعره فيه، وموقف تاني يجي في مكان قبله وبعده. 286 آية وتقرأها كلها قطعة واحدة أو واحدة واحدة. مين البشر استطاع ذلك؟ فالعرب ما سكتوش من شوية، لم يبهتوا من شيء يثير. قال فلا تجد فرقا بين سورة البقرة اللي نزلت في هذه السنة الطويلة وبين سورة الأنعام التي نزلت كما يقول الجمهور دفعة واحدة. ما تجد الفرق، هو الإعجاز قائم بهذه وبتلك. ما يقولش معلش لان دي الشاعر قالها وكانت حالته النفسيه كذا، ودي قالها وهو فرحان، ودي قالها وهو زعلان، ودي قالها عند موت عمه، ولا دي قالها عند موت خديجه، ودي قالها عند موت كذا. ابدا، لو كان هذا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه وكلا ما كان يبدا الادب بهذا الاتحاد. قال وإذا قرأت سورة الضحى وسورة اقرأ وسورة الماعون، سورة الضحى وسورة اقرأ وسورة الماعون، اشمعنى السورة الثلاثة ديت؟ لأنها نزلت مفرقة. تظنون إن سورة العرق نزلت مرة واحدة دي أول سورة نزلت القرآن؟ لا، ده الآيات الأولى منها هي دي أول ما نزل من القرآن، لكن الباقي باقي السورة نزل بعد ذلك. سورة العلق التي تقرأها كذا وما تشعر فيها أبدا بانفصال، ما نزلت مرة واحدة، ولا فرق بينها وبين كثير من السور القصار مثلها من حيث هذا الإحكام والوحدة والانسجام. انفصال زمني بعيد، كل جزء نزل نزل بحدث من الأحداث، والترتيب والوحدة اللغوية قائمة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الذي يملك ذلك وحده هو الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الذي يعلم الغيب في السماوات وفي الأرض، الذي لا يذوق الموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. الوجه الثاني، إذا إيه الوجه الأول؟ اللغة والأسلوب. الوجه الثاني تأليف القرآن، يعني معنى طريقة تأليفه، طريقة نزوله، طريقة تجميعه، إعجاز. إعجاز في وجه الثالث، قال في علومه ومعارفه، في علوم القرآن ومعارف القرآن. تعالوا كده إخواني، المصنف رحمه الله ضرب مثلين وعقد مقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل وبعض الديانات أو الشرائع، ليبين لك هل يمكن لبشر أن يفعل ذلك أو لا يمكن. وجه إعجاز، هذا هو الوجه. قال اشتمل القرآن على علوم ومعارف في هداية الخلق إلى الحق، يستحيل على أهل الأرض جميعا من علماء وأدباء وفلاسفة ومشترعين وأخلاقيين، يعني مشرعين يعني، فيصلح ما أفسده الفلاسفة ويهدم ما ترد فيه الوثنيون وعباد الصلب، يصحح لأهل الأديان في دياناتهم يهود ونصارى. تقولوا كذا وكلام مش صحيح اللي عندكم في التوراة كذا، وتقولوا كذا وكلام مش صحيح عندكم بالدليل، واحد اثنين ثلاثة. إعجاز، لا يملكه أحد، لا من المصلحين ولا من المشرعين ولا من الأخلاقيين، كل هؤلاء محجوجون، كل هؤلاء محجوجون بهذا الكتاب. ضرب مثال، قال أمثلة من عقيدة الإيمان بالله، هيقارن بين تعاليم الإسلام وما حرفه اليهود والنصارى وإزاي القرآن قوم اليهود والنصارى. قال جاء القرآن بالعقيدة الله بيضاء نقية، نزهه سبحانه عن جميع النقائص، ونص على استحالة الولد وكل ما يشعر بمشابهة الخالق بالمخلوق، ووصف الله بالكمال المطلق، ونص على وحدانيته في ربوبيته ووحدانيته في ألوهيته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه أحد في تدبير خلقه وأحد في استحقاقه العبادة دون غيره. اسمع إلى القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القرآن بيبص على التوحيد، فالقرآن جاء في قضية الإيمان بالله بوصفه بالكمال المطلق، ونص على وحدانيته في الربوبية والألوهية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فلا تدعوا مع الله أحد ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. توحيد، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيش تقول غفران عندنا. ومن يغفر الذنوب إلا الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. كلام عن مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. توحيد توحيد توحيد. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هي آيات القرآن وكثير من آيات هذه الصور. توحيد توحيد توحيد. النفع والضر بيد الله عز وجل. الوحدانية لله سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية. الآلهة تتخذوها لا تملك شيئا. محمد صلى الله عليه وسلم الرسول لا يملك من الأمر شيئا. الأمر كله بيد الله عز وجل. ده اللي بربنا عليه القرآن. اليهود بعد موسى عبدوا بعلا وزعموا في عهد من العهود ما زعمت النصارى من أن لله ابنا شبهه الله بالإنسان. قالوا خلق السماوات والأرض في 6 أيام وفي اليوم السابع كان تعب فقعد يستريح. ركبوا رؤوسهم حتى أنهم قالوا الواحد يعني متحرج أن ينطق حتى بكلامهم رغم أن النطق بكلام الكفر ليس كفرا لكن كلامهم شنيع. أن سبحانه وتعالى ظهر في شكل إنسان وصارع يعقوب صارع إسرائيل فلم يقدر على التفلت منه حتى باركه فأطلقه. لم يقدر الرب أن يصارع عبده إلى غير ذلك من أغاليطه. ظل النصارى بعد عيسى عليه السلام فذهبوا إلى عقيدة معقدة من التثليث وصارت كنائسهم من عهد قسطنطين كهيات الوثنية الأولى لأنهم رجعوا ثاني إلى الوثنية وخلعوا على رجال كهونتهم كهونتهم أو كهنوتهم. هو كتبها كهونتي كهنوت. ما هو حق الله؟ تشريع تحليل تحريم. صار رجال الكنيسة هم اللي شرعوا هم يقولوا ده حلال وده حرام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما. حتى أن كلام جميل أول مرة أسمعه من المصنف حتى تعدى بهم وثني العرب. الوثنيون من العرب تعدوا بكلام مين؟ بتحريف النصارى. إزاي؟ رأى العرب أنهم هم العرب رأوا أن العرب أمثل من هؤلاء المسيحيين أو المنسوبين إلى المسيح. إزاي؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ أآلهتنا خير أم هو؟ يعني عندهم مقارنة بين الوثنية اللي هم فيها والوثنية اللي كان فيها النصارى. خلاص دول بيعبدوا عيسى من دون الله واحنا بنعبد اصنام من دون الله. دول بيعتقدوا فيه ان ابن الله احنا بنقولش كده. احنا بنقول الاله اللي ينفع وضر هو الذي في السماء ودي اصنام بتقربنا بتقربنا اليه. لكن لا نقول انها هي اللي خلقت وهي اللي فعلت او انها ابنا لله او انها من الله. آلهتنا خير ام هو؟ يعني هم شايفين انهم احسن عقيدة من الايه؟ من هؤلاء النصارى. وقال تعالى وانطلق الملأ منهم من هؤلاء المشركين ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة. قال بعض المفسرين اي النصرانية. ما سمعنا بهذا في النصرانية. فبيتكلمنا في التوحيد احنا سمعناش بالكلام ده في الملة الاخرة لاخر الملة اللي نعهدها ليه نصرانية اهل الكتاب وما مشكلة. ما بيقولوا ايه؟ يقولوا ثالث ثلاث. فتعذوا بما عليه هؤلاء. يعني صار لهم ايه؟ حجة ضاحضة طبعا. انظر الفرق بين ما جاء به القرآن وبين ما قاله هؤلاء أو هؤلاء من اليهود والنصارى. ثم استمع إلى آيات القرآن لتحاج هؤلاء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة يرد عليهم عقيدة ليه التثبيت ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله يستنكف يعني يستنكف لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ولا يستنكف الملائكة المقربون ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا يرد عليهم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون الإله وابن الإله بزعمهم لا يأكل الطعام ولا تعبدون من دون الله حجة ثانية عليهم ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ده كله بيرد عليهم الباطل الذي هم فيه ورد على اليهود ونفى التعب عن الله عز وجل اللي افتراه اليهود قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ويقول نعيا عليهم في عبادة العجل أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين تدعون بعلا وتذرون الله خالقكم وخالق آبائكم وأجدادكم الأولين وينعي عليهم فرية أخرى لما قالوا لعنهم الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويقول في نفي النبوة التي زعموها لله هم والنصارى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ما أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الملل الباطلة والأقوال الهابطة إيه اللي عرفنا من الكلام إيه اللي عرفنا اليهود عملوا بعد ولا اليهود قالوا كذا ولا فعلوا كذا من أين له هذا طيب لو كان له هذه المعلومات من التاريخ أن وكيف يفند لهم هذه الشبه ويرد عليها بهذه القوة منين منين الحجج القوية دي فرب عليه مين مين علمه الرد بتوحيد خالص لله عز وجل قارن بين التوحيد الخالص اللي القرآن بيربينا عليه وبين هذه الأقاويل الهادفة الباطلة التي هي تحريف البشر وأقوال البشر لا قارن بين كتاب يأتي لك بشبههم وأقوالهم الباطلة والرد عليها عشان تعرف أنك في ملك ما بعده ملك أي والله تشعر كده وانت بتقرأ القرآن وانت فاهم ها ويقص عليك أخبار الأولين والرد عليهم وتثبيت شبههم ها تشعر أنك ملك فعلا لتستشعر معنى العزة بهذا القرآن معنى عزة الإسلام تحس لك في منبر عالي بتطرد على هؤلاء الأوغاد السفهاء وهم يقولون أقوال باطلة ورد عليهم ووضح بشبهاتهم وانت في مكان عالي في والله هذا هو الشعور استفهم الآيات وافهم الشبهة وافهم الرد عليها سيأتيك هذا الشعور بإذن الله تعالى وهذا المعنى الشعور بالعزة الشعور بالعزة ضرب بعد ذلك أمثلة لعقائدهم الباطلة في البعث بين ما جاء به القرآن وما جاء به هؤلاء وما قاله أو حرفه هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا واضحة خلقكم الله من هذه الأرض وسيعيدكم فيها ويخرجكم لترجعوا إليه واضحة ألف به عندنا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هكذا أسلوب أدبي مع مناقشة عقلية فجمع بين الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي إعجاب لو تكلمنا عنه بالتفصيل في أسلوب القرآن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا تبع فرضية لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون مسؤولية وحساب والحساب بما تقيل الذر والرجوع إلى الله لأجل هذا الحساب عقيدة واضحة ضل اليهود فزعموا أنهم الشعب المختار من بين الشعوب وزعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة قيل هي مدة عبادتهم للعجل 40 يوم وقيل 7 أيام مش عارف العمل فيها إيه على أقوال المهم في النهاية على اختلاف مشاربهم الباطلة قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وضل النصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وذهبوا مذهب الهنود في كرشنة أنه قتل وصلب ليخلص الإنسان ويفديه من الخطيئة لماذا قتل وصلب؟ يقول لك أخطاء البشر كلها خلاص تحملها عيسى عليه السلام ولهذا قتل وإيه؟ وصلب فكان هو كبش الفداء بعد كده البشرية تعمل ما شاءت خلاص عيسى شال عنكم عليه السلام شال عنكم خلاص كلام الهنود كراشنة نفس الاعتقاد الباطل عندهم والكلام ده بيتناقلوه ويقولوا له اعتقد وانت اعمى هو كده احفظها كده ويتناقلونه في بعض طوائفهم وظل نساكهم فاحتقروا اللذات الماديه فربوا النفوس على الحرمان وتعذيب الجسد مفيش زواج مفيش اكل مفيش كذا وقالوا البعث روحاني مجرد عن اعاده الاجساد الروح بس اللي بترجع فلازم نهلك هذا البدن احتقار اللذات الماديه ودمهم اياها لانها حيوانيه بياكل ويشرب الكلام ده بيتشبه بالحيوانات واللي بيتزوج ويتكاثر يبقى زي الحيوانات هكذا اسفت النساك منهم وظل متطرفه اليهود فعكسوا الامر افرطوا في حب الماده يبقى دول اتحرموها من الماده واليهود افرطوا في حبها حتى احلوا لانفسهم جميع جمع هذه الماده من اي طريق ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل خذ ما أنت عايز اسرقينها بخذ الأميين ما أنت عايز اندماج في المادة بأي أسلوب والقرآن يأتي ليرد عليه يقف موقفا وسطا يرجع إليه المغالي وينتهي إليه المقصر فرد على قولهم أنهم الشعب المختار قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الآيات اللي أخذناها أمس بالفجر ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين كذابين اللي بيطمع فيما عند الله يحب الشهادة وهذا حال أهل الإيمان يجاهدون وغاية طلبتهم إن إحنا مستشهد في سبيل الله عز وجل، يدعون الله به. اليهودي ما يقدرش يدعي الدعوة دي، ما يدعيش أبدا، لأنهم أحرص الناس على حياة. وفي هذا المعرض قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما عندناش حاجة اسمها إن دوت من شعب الله وده من كذا وده من كذا، ما عندناش الكلام ده. أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. رد عليهم فرية أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. رد عليهم الفرية اللي قالوا فيها أن النار لن تمسنا إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا قول على الله بغير علم. بلى بلى، ليس الأمر كما قلتم، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. زعموا أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، وقال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لديهم حينئذ؟ كان بجانبهم يسمع ويرى، إنما هو النقل عن الحكيم الخبير. وقال في ضحض عقيدة الفداء لما قال إنه بيفدي البشرية، قال: ولا تزر وازرة، يصطب هو علشان المخطئين، من اللي قال كده؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. العقيدة اللي عندهم الباطلة اعتقد وأنت أعمى، ها؟ إن هو ده الاعتقاد الصحيح. الإسلام يأتي بخلافه، يخص على النظر والتفكر والإتيان بالبراهين والأدلة. مسألة احتقار اللذات المادية، قال الله عز وجل ردا على النصارى اللي فعلوا ذلك: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. اللي فعل كده مين؟ النصارى، مش زيهم أبدا. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قلنا: يا أخواني، تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، أنك تضيق على الناس. وذم الرهبانية، قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وعاب على اليهود خيانتهم وظلمهم للشعوب، قال: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون. ليس هذا من قول الله، بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى: والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآيات. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا، الآية. كل هذه الآيات ترد على اليهود الذين بالغوا في تحصيل المادة من أي وجه من الإيه؟ من الحرام. الخلاصة أن هداية القرآن هداية تامة عامة، صححت معارف الفلاسفة وصححت معارف الأميين الذين لا ينتمون إلى العلم، وصححت أغلاط أهل الكتاب من يهود ونصارى، وصححت أغلاط عبدة الحجر والوثن. فبقي القرآن عاليا يصحح للبشرية كلها، يصحح للبشرية كلها، كتاب يصحح للجميع، فلاسفة يهود نصارى وثنيين، يصحح ويعطيك العقيدة صافية نقية. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وفي الآية الأخرى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. تشهد بذلك على أنه على الحق ليه؟ توكل على الله أنت على الحق اثبت ده الكتاب جاي يبين لهم الذي اختلفوا فيه كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب على فترة على مدة طويلة من انقطاع الرسل الكتاب جاءهم بشيرا ونذيرا بيان للحق. وقال تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب فمن أين له هذا ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كان يكون هذا مدعاة لأن يشك هؤلاء المبطلون وإذا كان بيكتب وكان بيخط وكان بيتلقى وكان بيناظر ويدخل في الأسواق في أسواق العرب لكن ما كنت شيئا من هذا ولو كنت كذلك لارتاب المبطلون. ولكن لما لم يكن الأمر كذلك كان حجة عليهم بل هو آيات بينات
في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وفي سورة الشورى يقول سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. تشعر بقى بالجمال والجلال. أي والله يا إخوان نكتشف معك الكتاب المبين الموضح لهذه الأمور الكاشف لأباطيلهم الكاشف لأقوالهم الراد عليهم
ذلك كله عزة وقوة، نسأل الله عز وجل أن يفهمنا الكتاب وأن يعلمنا الكتاب وأن يقوي قلوبنا وأن يثبتنا بالكتاب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.